الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. قبل ان ابدا فيما كنا قد وقفنا عليه اريد ان اقول ذكرت في محاضره سابقه ان العبد اذا وجد ثوبا من حرير فانه يصلي عاريا ولا اعاده عليه. هذا القول ليس هو الاشبه بالصواب، ولكن الأشبه بالصواب أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. لبس الحرير بالنسبة للرجال حرام، وهذا على قول الجمهور على الأقل، لم يكن في المسألة إجماع. وما دام الأمر كذلك، فإذا صلى في الحرير وكان واجبا لثوب غيره كانت صلاته صحيحة على قول جمهور أمة المسلمين، ولكن مع الإثم، لأنه ليس معذورا في لبسه، لأنه واجب لغيره من الثوب الحلال الذي أجاز الله تعالى لبسه، ومع ذلك تركه وصلى في ثوب من الحرير. فإذا صلى فيه كانت صلاته صحيحة ولكن مع الإثم، يعني مع الفضل. وذهب بعضهم كالحنابلة إلى أن صلاته تكون باطلة لأنه ليس معذورا بلبس الحرير ما دام موجودا غيره. والأشبه أي الأشبه بالصواب هو قول الجمهور، ولسنا بصادر التفصيل فيه لأن هذا يكون الأنسب له حصات الفقه المقارنة. فإذا لم يجد إلا ثوبا من الحرير، أي لم يجد ثوبا من الصوف أو الكتان وغير ذلك أو غير ذلك، ولم يجد ثوبا يستر به عورته إلا ثوبا من الحرير، جاز له أن يلبسه لأنه مضطر للبسه. فإذا صلى عاريا وترك كان صلاته باطلة، وهذا بلا خلاف نعلمه. بعضهم حكى الإجماع على بطلان صلاته، ولم نروي الخلاف إلا عن أحمد. فعلى الأقل قول الجمهور أنه إذا صلى في ثوب الحرير كانت صلاته صحيحة، وإذا صلى عاريا كانت صلاته باطلة. فالأشبه أن يقال إذا صلى في ثوب الحرير ولم يكن واجبا لثوب غيره كانت صلاته صحيحة، وهذا أمر واجب عليه، لأنه إذا صلى عاريا وترك ثوب الحرير كانت صلاته باطلة على قول جمهور المسلمين اللي نقف في المسألة إجماع. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام عن صفة الصلاة. إذا أراد العبد أن يصلي وجب عليه أولا أن ينوي الصلاة التي سيصليها، فإذا كان يريد أن يصلي فريضة وجب عليه أن يعين الصلاة التي سيصليها، هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ الله لك. النية يحدثها القلب، فإذا تلفظ بلسانه كما يحدث من بعض الناس فإن هذا يكون أمرا محدثا أي أمرا مبتدعا فيكون ضلالة، لأنه ما علمنا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي تلفظ بلسانه كان يقول نويت أن أصلي الظهر والعصر إلى آخره، وما علمنا عن أحد من الصحابة أو من التابعين أو غيرهم ممن أتى بعدهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية بألسنتهم. فالنية أصلا محلها القلب ولا دخل للسان فيها من ناحية المشروعية. الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه الشيطان غيره من حديث عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والحديث له ألفاظ، قوله إنما الأعمال بالنيات يدل على أنه بين أن ذات العمل لا تكون إلا بالنية، فإذا لم ينوي فلا عمل، فأنه نفى العمل بدون النية. فقوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي أن تكون النية ركنا من أركان العمل، على الأقل شرطا من شروط صحته. كما قال العمل لا يكون عملا إلا بالنية، فكأنه نفى ذاك العمل بدون النية. قوله إنما الأعمال هذه اللفظة أتت بالجمع أي بصيغة الجمع، فهذا يستغرق كل جنس العمل، كل جنس الأعمال سواء كانت عبادات أو معاملات. فالحج لا يكون حجا كان إلا بالنية، والزكاة لا تكون صحة إلا بالنية، والصوم لا يكون صحة إلا بالنية، والصلاة لا تكون صحة إلا بالنية إلى غير ذلك. ولهذا كانت النية ركنا من أركان الصلاة على قول جمهور أئمة المسلمين، وذهب البعض إلى أنها شرط من شروط صحتها، يعني كأن الإجماع منعقد على أنها شيء لا بد منه، فمن قال هي شرط من شروط الصحة إذا انتفت كانت الصلاة باطلة، ومن قال هي ركن من أركانها إذا انتفى كانت الصلاة أيضا باطلة. لكنهم متفقون على إبطال صلاة من لم ينويها، لأنهم إما أن تكون عند بعضهم شرط من شروط الصحة وتكون الصلاة باطلة بدونها، وإما أن تكون ركن من أركانها فتكون أيضا أي الصلاة باطلة بدونها. النية إن كنت تريد أن تصلي فريضة فلا بد أن تعينها، كأن تكون الظهر أو العصر أو المغرب ولا إلى آخره، ولا بد أن تنوي أيضا الفرضية. الفرضية يعني تنوي أنك ستصلي الظهر فريضة أو العصر فريضة إلى آخره. والنية محلها القلب كما ذكرنا، والنية معناها العزم، العزم على فعل الشيء، فكأنك تعزم بقلبك على أن تصلي الظهر أو العصر الذي هو فريضة. لا يشترط أن تنوي عدد الركعات، ولا يشترط في صحتها أن تنوي القضاء أو الأداء. فلو نويت صلاة ظهر مثلا فروضه ولم تنوي أنها قضاء أو أداء كانت الصلاة صحيحة. وهذا على قول كلمة المسلمين أو لعله المعقد الجمع على ذلك. وذلك يجب عليك إن كنت تريد أن تصلي السنة الراتبة كسنة الصبح القبلية أو سنة الظهر القبلية أو سنة العشاء البعدية إلى غير ذلك، فيجب عليك أيضا أن تنوي هذه الصلاة حتى تميز بينها وبين صلاة النافلة الأخرى. أما بالنسبة لصلاة النوافل المطلقة يعني التي ليست راتبة وليس لها سبب وليس لها وقت أي تطوع، فلك أن تصليها بغير نية أي بغير نية النفل أو غيره، ولكن تدخل في الصلاة بنية أنك تصلي تطوعا أو تصلي صلاة النافلة، وليس بشرط أن تعينها. يعني لا يجب عليك أن تعين أنها صلاة الضحى أو صلاة العصر القبلية مثلا أنها لا يغيث الله في مؤكدة أو صلاة تحية المسجد أو صلاة سنة الضوء إلى غير ذلك. إذا كنت تصلي جماعة فيشترط لصحة صلاتك أن تنوي الائتمام بالإمام الذي يصلي هذه الصلاة، أي يجب أن تنوي الائتمام أي أن تنوي الاقتداء بهذا الإمام. وأما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة بمن يصلي خلفه. فلو صلى الرجل إماما ولم ينو الإمامة فحصلته لنفسه ولمن خلفه، ولكن المأموم يجب عليه أن ينوي الائتمام بهذا الإمام أي الاقتداء به. فإذا صلى الإمام نافلة مثلا ولم ينو الإمامة وأتى بعضه بعده أتى خلفه بعض الناس ونووا الائتمام به صح صلاته له ولهم، مع أنه لم ينو ابتداء أن يكون إماما بهم. والذي يدل على ذلك ما روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس أنه بات ليلة عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والحديث فيه قصة، ففعل ابن عباس مثل ما فعل وقام ودخل في الصلاة عن يساره، فداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حتى جعله عن يمينه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة ابتداء دون أن يكون ابن عباس قائما معه، فاستيقظ ابن عباس أو قام ابن عباس وكان مستيقظا فتوضأ ودخل في الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يعلم أن المنفرد من السنة أن يصلي عن يمين الإمام، فأداره النبي من ورائه عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه وأقر صلاته على هذا، ولم يعد النبي صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر ابن عباس أن يعيد صلاته. وهذا كان في صلاة قيام الليل. وبيحتج من قال إذا صلى الإمام نافلة فليس بشرط أن ينوي الإمامة، فإذا أتى وراءه بعض الناس بعد ذلك وصلوا خلفه كان صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام أيضا صحيحة. وهذا قول الحنابلة.
وذهب الأكثرون إلى أن الإمام سواء صلى فريضة أو نافلة فليس بفرق في حقه أن ينوي الإمامة، ولكن الواجب أن ينوي المأموم الإتمام. فلو صلى الإمام فريضة ابتداء منفردا ثم أتى بعده بعض الناس وصلوا خلفه فريضة ونووا الاقتداء به كانت صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام أيضا صحيحة. والذي يدل على ذلك نراه أبو سعيد الخدري والحديث حسن وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده أو دخل رجل بعد أن كان بهم صلاته صلى الله عليه وسلم فصلى أو فدخل رجل في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا أو من يتصدق على هذا فيصلي معه أو ألا من رجل يصلي معه؟ فقام رجل وصلى مع هذا الرجل، فكأن هذا الرجل دخل في الصلاة ابتداء منفردا ثم أتى هذا الرجل بعده وصلى معه بعد أن دخل في الصلاة، ولم يكن يعلم أن غيره سيصلي معه. وكانت صلاة الإمام فريضة وكانت صلاة المأموم نافلة لأنه كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله لم يكن أيضا قد صلى فصلى مع رجل. يجوز على قول بعض العلماء أن يصلي الفريضة خلف النافلة، وهذا القول هو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح أن يصلي الفرض خلف النفل لأن صلاة الفرض أقوى من النفل، وينبغي أن يكون الإمام أعلى حالا من المأموم. والراجح أنه تصح صلاة الفرض خلف النفل، يعني تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، أي تصح صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة، وهذا قول الحنابلة شفة غريم. وذهب الحنفية لأنه لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وقولهم مرجوح لحديث جابر وغيره أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فتكون لمعاذ نافلة وتكون للقوم فريضة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقر ولم ينكر. والحديث في قصة برضه من حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث بريدة. بعد أن تنوي الصلاة التي ستصليها يجب عليك أن تقوم، يعني أن تصلي قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي فعلى جنبك. الحديث دل على أنه لا يجوز أن تصلي من جلوس إلا إذا كنت غير قادر على القيام، ولا يجوز أن تصلي من اضطجاع على الجنب إلا إذا كنت غير قادر على الصلاة جالسا. فلو صليت قاعدا وأنت قادر على القيام كانت صلاتك باطلة، وهذا ما علمنا في خلافه. هذا بالنسبة للفرض، وأما بالنسبة للنفل فيصح لك أن تصلي من قعود وإن كنت قادرا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى مضطجعا فله نصف اجر الجلسه. هذا لفظ اظنه موجودا. حمله بعض العلماء على انه قصد صلاه الفريضه ايضا بالنسبه للمريض الذي يمكنه ان يصلي من قيام ولكن بصعوبه، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرغبه في الصلاه قائما فقال هذا. حديث عمران: من صلى قائما فهو افضل، ومن صلى جالسا فله نصف اجر القائم. اظنه صلى عن صلاه المريض فقال صل قائما، فمن صلى قائما فهو افضل، ومن صلى جالسا فله نصف اجر القائم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يصلون قعودا من مرض، يعني لانهم كانوا مرضى، فقال: من صلى قائما فله، من صلى جالسا فله نصف اجر القائم، فكانه قصدهم. فبين ان العبد اذا كان مريضا ولكنه كان قادرا على الصلاه من قيام بصعوبه فلو صلى قائما فذلك افضل، ومن صلى جالسا فذلك جائز، ولكن الاجر يكون نصف اجر من صلى قائما. فكان المريض ينقسم الى قسمين: مريض لا يستطيع الصلاه من قيام اصلا، ومريض يستطيع الصلاه من قيام ولكن بصعوبه. فمن صلى من قيام وكان مريضا بصعوبه فله اجر يعتبر ضعف من صلى جالسا لانه مريض وقادر على القيام بصعوبه. واما من لم يستطع صلاه من قيام اصلا فقد يجب عليه ان يصلي من جلوس والاجر يكون كاملا لانه عاجز عجزا تاما عن الصلاه من قيام. إذا كان العبد غير قادر على الصلاة من قيام ولكنه وجد عمودا يستند إليه أو حائطا يتكئ عليه فقد وجب عليه أن يصلي من قيام بعد أن يستند على العمود أو الحائط، لأن في هذا يقال إنه قادر على الصلاة من قيام لوجود شيء يعينه على ذلك أو سبب على ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا في مصلاه يتكئ عليه أو يعتمد عليه، فهذا دليل على أنه يجوز أن يعتمد على عمود أو على عصا أو على غير ذلك إذا كان العبد غير قادر على الصلاة من قيام منقربا. إذا كان العبد قادرا على الصلاة من قيام في بعض الركعات ولكنه يعجز عن الصلاة من قيام في باقي الركعات، فإذا صلى الصلاة كلها من جلوس بطل صلاته، لأنه قادر على الصيام على الصلاة من قيام في بعضها يجب عليه أن يصلي من قيام ما دام قادرا على الصلاة من قيام، وعند العجز الشديد يجوز له أن يصلي باقي الصلاة من جلوس لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا قادر على صلاة بعض ركعات من قيام، وعاجز عن صلاة بقية ركعات من قيام، فيجب أن يصلي من قيام ما كان قادرا عليه، ويجب أن يصلي من جلوس ما كان قادرا عليه. بعد أن تقف، وهذا طبعا بعد أن تكون مستقبلا للقبلة وكاثرا للعورة، لأننا ذكرنا هذا في ظروف صحة الصلاة. نحن الآن بصدد الكلام عن صحة الصلاة. ارفع يديك إلى حذو منكبيك. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام له عدة أحوال، فإما أن ترفع مع التكبير، وإما أن ترفع بعد التكبير، وإما أن ترفع يديك قبل التكبير. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر. المنكب هذا المفصل أو المفصل يسمى المنكب، وهذا الجزء يسمى العاتق، وهذا الجزء يسمى العنق، وهذا المفصل يسمى المرفق أو المرفق، يجوز هذا وهذا، وهذا المفصل يسمى الرسغ. فهذا المفصل يسمى المنكب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي رفع يديه حذو منكبيه، أي حذاء المنكبين. فلو رفعت يديك ثم كبرت فهذا وارد، ولو رفعت يديك مع التكبير يعني الله أكبر فهذا وارد، وإذا رفعت يديك بعد التكبير فهذا أيضا قال بعضهم بوروده، ولكن الأحاديث ليست صريحة في هذا. فالأشبه أن ترفع يديك قبل أن تكبر، أو ترفع يديك وأنت تكبر، يعني يبدأ التكبير مع بداية الرفع الله أكبر، وتنتهي من رفع مثال التكبير وتبدأ التكبير مع بداية الرفع، أو تبدأ الرفع مع بداية التكبير. رفع اليدين بحذو المنكبين هذه هيئة، ورفعهما أيضا بحذاء الأذنين يعتبر هيئة أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحذاء الأذنين. الرفع عند تكبيرة الإحرام سنة على قول جمهور أمة المسلمين، وبعضهم قال بوجوبه، وهذا قول الأوزاعي وغيره، ولكن الأكبر أنه سنة وليس بواجب، بمعنى أنك إذا كبرت دون أن ترفع يديك صح صلاتك، وهذا على قول جمهور العلم من حنفية ومالكية وسلف وغيرهم، إلى أنه نقل بعضهم عن الحنفية أو بعض الحنفية أنه يأثم بترك الرفع. الأشبه أنه سنة وليس بواجب، فإذا رأيت عبدا يصلي أو دخل في الصلاة دون أن يرفع فلا تنكر عليه، وإن صليت خلف إمام دخل بالصلاة دون أن يرفع فلا تعتقد أن صلاتك باطلة، لأن الرفع سنة وليس بواجب. الأصل في هذا أن هناك حديثا ورد في الباب، أي في باب الصلاة، يعتبر أصلا عظيما من الأصول التي بها نعرف الواجبة الصلاة من غير الواجب. هذا الحديث يسمى حديث المسيء لصلاته. الحديث ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع الزرقي. سأذكر بعض ألفاظ الحديث لأنه حديث مهم جدا لا تنفل عليه في كثير من المسائل إن شاء الله. أريد أن أذكر بعض ألفاظه لكي نعرف أصل الحديث. من حديث أبي هريرة وراه الشيخان وغيرهما أن رجلا دخل المسجد وصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من أصحابه فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى مثل الصلاة الأولى ثم أتى وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع المرة الثالثة وصلى مثل الصلاة التي صلاها ثم أتى وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق أو يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. في بعض الألفاظ فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا وابنه قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث في زيادات كثيرة جدا وبعض هذه الزيادات في حديث رفاعة ضعيف وأكثر الزيادات الواردة فيها حسنة وصحيحة. الحديث يسمى حديث المسيء لصلاته لأن الرجل صلى صلاة أساء فيها فسمي المسيء لصلاته لأنه أساء إليها. هذا حديث مشهور ويحيل عليه الفقهاء في معرفة ما هو ركن في الصلاة أو واجب فيها ومعرفة ما ليس ركنا فيها ولا واجبا. حيث إن الرجل لم يكن يعرف كيفية الصلاة لقوله لحن غير هذا فعلمني وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له في تبيين هيئة الصلاة فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبين له هيئتها بحيث تكون صحيحة بمعنى أنه ما دام قد بين الهيئة فليس من المعقول أن يترك في تلك الهيئة ركنا لأن ترك ركن يبطلها أو يترك شرطا لأن ترك الشرط يبطلها. فلا بد ما دام قد بين صفتها فلا بد أن تكون هذه الصفة لصلاة صحيحة لأنه لو ترك ركنا كانت صلاة إيه باطلة. فمعنى هذا أنه لما بين الهيئة كان من المحال أن تكون هذه الهيئة ناقصة من الأركان ولعلها تكون ناقصة من المستحبات، لأن فرق المستحب ليس مثلا الصلاة كما تنقص. فإذا كان قد ذكر الصلاة بجزء الآية فإما أن يكون المذكور فيها ركنا، وإما أن يكون المذكور فيها مستحبا. فإذا ورد حديث آخر فيه الأمر بشيء ليس في حديث المسيء كان حديث المسيء قرينة دالة على أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن هذا كان للوجوب لأمر النبي المتصل في به، ولكن حيث أنه لم يذكر في حديث المسيء فهذا يعتبر دليلا صريحا على ان هذا الشيء ليس واجبا، لانه كان واجبا لامر به من فعل صلاته، وحتى لم يامره به فهذا يدل على انه ليس واجبا. ولهذا قيل ما لم يؤمر به المسلم صلاته في هذه الهيئه يعتبر مستحبا، وما امر به فيها يكون واجبا. فاذا دلت القرينه على انه ليس واجبا فيكون ايضا مستحبا. المهم هو الجزء الأول، ما لم يؤمر المسيء لصلاته في تلك الهيئة به كان مستحبا، لأنه لو كان ركنا أو واجبا لأمر به، وحيث نرى الأمر به فدل على عدم وجوده، لأنه لو كان ركنا وتركه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا يجب في حقه، لأنه بنى له الصلاة التي تكون صحيحة. وما دامت هذه الصفة لصلاة صحيحة فلا بد أن تكون مشتملة على الأركان كلها، ولا يجوز أن يكون قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركنا أو واجبا فيها دون أن يبينه لرجل. ما علمنا في زيادة واحدة من زيادات حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برفع اليدين عند إرادة تكبيرة الإحرام، فهذا قرينة تدل على إيه؟ على أن رفع اليدين مستحب. ما علمنا في حديث واحد اشتمل على زيادات من زيادات حديث المسيء أن فيها الأمر برفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين عند إرادة تكبيرة الإحرام، وهذا يعتبر قرينة صحيحة صارفة للأمر الوارد إن كان، وصارفة لأحاديث الفعل ومواظبة النبي عليه الصلاة والسلام من دلالتها على الوجوب إلى الاستحباب. ولهذا كان قول جمهور الأئمة أما إن رفع اليدين مستحب وليس واجب. رفع اليدين عن تكبيرة الإحرام قال به الأئمة كلهم، وما علمنا أحدا ذهب إلى أنه غير مشروع إلا في رواية عن مالك وأظنها لم تصح. والأئمة كلهم من التابعين وغيرهم ذهبوا إلى أن رفع اليدين عند إرادة تكبيرة الإحرام مشروع، مشروع يعني مستحب واجب، والاكثرون على انه مستحب وليس واجب. فقولي خذ بالك من الالفاظ، قولي مشروع يعني شيء تراه لعباده فيما يكون مستحبا او واجبا، واما قولي شيء مباح فلا يكون مشروعا، ولكن الله تعالى اجاز فعله واجاز تركه، فلا ثواب في فعله ولا عقوبة في تركه ولا كراهة في تركه. أما المشروع فيما أنه مستحب فيكون هناك ثواب في فعله وكراهية تنزيه في تركه، وأما الواجب فهناك ثواب كفاله وعقوبة على إيه؟
على تركه.
فمشروع يعني فوق درجة المباح، فمنه مستحب أو واجب. فقال الناس كلهم، أقصد بالناس العلماء، إن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع إلا ما روي عن بعضهم. حتى إن الحنفية ذهبوا أيضا إلى أن رفع اليدين مشروع عند إرادة تكبيرة الإحرام. ورد في البغي حديث كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفع يديه عند تكبيرة الإحرام. حتى إن بعض العلماء جمع من روى أحاديث رفع اليدين عند إرادة تكبيرة الإحرام فوجدهم وصلوا إلى 50 صحابيا، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. والبخاري له مؤلف وجزء المسمى بقرة العينين في أحاديث رفع اليدين أو رفع اليدين أو رفع اليدين، ذكر فيه أنه روى الرفع 19 صحابيا، أي رفع اليدين عند إرادة تكبيرة الإحرام. بعض الناس الذين ذهبوا إلى أن رفع اليدين غير مشروع عند إرادة تكبيرة الإحرام احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة، من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أرى أيديكم أو ما لكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمش، اسكنوا في الصلاة. الحديث حسن أو صحيح، ولكنه لا يقاوم أصلا هذه الأحاديث الكثيرة التي تثبت مشروعية رفع اليدين. الحديث حمل على حالة خاصة، أي حمل على سبب، مع أنه ورد باللفظ العموم، والقدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الحديث وارد باللفظ الذي هو دال على العموم لقوله كونوا في الصلاة، ولقوله ما لي أراكم ترفعونكم كما أذناب خيل شمس كونوا في الصلاة. الحديث ورد في سبب خاص، وهو أنه كان بعض الناس أو كان بعض الصحابة أو كان الصحابة أو كان الناس إذا جلسوا في الصلاة أشاروا بأيديهم، يعني كيف؟ عند إرادة التسليم وعند التشهد إلى جهة اليمين وأشار بأيديهم إلى جهة الشمال عند التسليم الثانية أو عند التشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم ترفعون أيديكم أو ما لكم أو ما لي أراكم رافعي أيديكم كأبناء أبناء البخاري ثم تكونوا في الصلاة. إنما في أحدكم أن يلتفت إلى يمينه فيسلم عن يمينه، وأن يلتفت إلى شماله فيسلم عن على من شماله. هذا معنى الحديث، فكأنها وارد في حالة خاصة، وهي أنهم كانوا يشرون بأيديهم عند إرادة التسليم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يلتفتوا أن يلقوا السلام على من عن أن عن على من يمي على من هم عن يمينهم، وأن يلقوا السلام على من هم عن شمالهم بعد الالتفات، دون أن يشيروا بأيديهم لا إلى جهة اليمين ولا إلى جهة الشمال. فكأن الحديث محمول على هذا، ويجب حمله على هذا لورود الأدلة الدالة على أن رفع اليدين عند رفع تكبيرة الإحرام إيه؟
مشروع مستحب.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رسلهم غيرهما وغيرهم من حديث مالك بن حارث صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت في أحاديث كثيرة جدا أنه كان إذا أراد أن يكبر رفع يديه. فكيف يقال هذه الأحاديث كلها تترك ويخوض بالحديث بحديث جابر بن سمرة الذي فيه هذا النهي مع أنه ينبغي أن يحمل على الحالة التي ذكرناها. فمن قال باب المشروعية بهذا الحديث كان قوله مرجوحا بل كان قوله باطلا. بعضهم ذهب إلى وجوب رفع اليدين لمعاضدة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن هذا الاحتجاج يعتبر ضعيفا لأن المعاضدة على الفعل بدون الأمر لا تدل على الوجوب ولكنها تدل على الاستحباب، ويكون هذا سنة مؤكدة. فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا إيه؟ أمر، فكأنه أمر وفعل، فأثبت القول بالوجوب. فيقال هناك قرينة صارفة لهذا الأمر من الوجوب الاستحباب، وهو إيه؟ حديث المسيء. القرينة الصريحة في هذا هي حديث المسيء لصلاته.
ونفكر في هذا بعض الشيء لكي تعرفوا كيف تكون بعض مآخذ الفقهاء وكيف يكون الاستنباط من بعض الأدلة حتى يكون المجلس مفيدا لمن كان مبتدئا ولمن كان متوسطا ولمن كان ايه منتهيا. ذكرت هذا قبل ذلك.
بعد ذلك بعد ان ترفع يديك حذو منكبيك او حذو اذنيك تقول الله اكبر. هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، هي أول تكبيرة. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما كان مباحا قبل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور يعني التطهر، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني كأنه حصر التحريم في التكبير وحصر التحليل بالتسليم في التسليم، أي جعل التسليم هو الشيء الذي يحلل الخروج منها، وجعل التكبير هو الشيء الوحيد الذي يحرم ما كان قبلها ويبين الدخول فيها. تكبيرة الإحرام ركن على قول جمهور الأئمة من مالكية وشافعية وحنابلة وكثير أو أكثر التابعين والباقين إلى غير ذلك، بمعنى أن تركها يعتبر مقتضى الصلاة مقتضى الصلاة. وذهب بعضهم كالحنفية إلى أنها ليست ركنا ولكنها واجبة، أي لا تبطل الصلاة بتركها ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة وكانت صحيحة، وإذا لم يعدها كان آثما. الأكبر على تكبيرة الإحرام ركن من ركن من الأركان وتبطل صلاة تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطهرة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما علمناه في صلاة واحدة أنه دخل الصلاة دون أن يكبر. وبالإضافة إلى ذلك أمر المسيء لصلاته بها فثبتت ركنيتها بأكثر من دليل. قال: إذا قمت للصلاة فأصل الوضوء ثم تصل القبلة فكبر. وقال في بعض الألفاظ: إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر. هذا في بعض الألفاظ. فجمهور المسلمين على أن تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرة في الصلاة تعتبر ركنا من أركان الصلاة وتبطل الصلاة بتركها. وما دامت تكبيرة الإحرام بهذه الدرجة من الأهمية فكان من اللازم أن نبين بعض أخطاء الناس فيها، ولا سيما وأن بعض هذه الأخطاء تبطلها فتبطل الصلاة بتركها والناس لا يشعرون. لا يجوز، خد بالك، لا يجوز لك أن تمد الهمزة التي في لفظ الجلالة فتقول: الله أكبر. إن قلت ذلك بطل الصلاة، لأنك تكون قد زدت حرفا فيها وحرف الألف على سبيل الاستفهام. فإن كنت تستفهم هل الله أكبر أم ليس أكبر فقد كفرت قبل أن تبطل صلاتك. لابد أن تجزم وأن تتيقن بأن الله إيه أكبر. فإن كنت شاكا في هذا فقد كفرت قبل أن تدخل في الصلاة بهذا. هذا الكلام بالنسبة لمن كان متقنا أن الله أكبر ولكنه أخطأ في اللفظ فقال: الله أكبر. بطل الصلاة، فيجب عليه أن يبدأ التكبير من الأول. ولو لم يبدأ كان الصلاة باطلة بلا خلاف نعلمه من أحد من المسلمين. قبل أن أستكمل أقول تذكرت بالنسبة للنية: يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، هذا على قول البعض، ويغتفر وقت يسير قبلها وبين التكبير، هذا على قول الكثيرين. يعني يجب أن تنوي الصلاة التي ستصليها قبل الدخول في الصلاة مباشرة، وهذا هو مقصودهم بقولهم يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني الاثنين متصلين ببعض ولكن هناك فاصل بينهما. ولكن على قول الأكثرين لو أنك نويت وبعد أن نويت كبرت تكبيرة الإحرام بزمن يسير كانت الصلاة صحيحة. هذا نقص الصحيح. يجب عليك أن تكون جازما بالنية، يعني تنوي أن تصلي على وجه الجزم دون تردد، يعني يا ترى صلي ولا ما تصليش، كده تكون غير جازم بالنية. فيجب عليك إذا أردت أن تصلي أن تجزم بأنك ستصلي. هذه نقطة. إذا دخلت في الصلاة أي كبرت في الحرام ثم شككت هل نويت الصلاة أم لم تنوي بطل الصلاة. يجب عليك أن تنوي ثم تكبر في الحرام مرة أخرى، لأنه كما ذكرنا يجب أن تكون النية مجزوما بها، فإنما تردد فيها أبطل الصلاة. كذلك إذا دخلت في الصلاة جازما بالنية ولكن بعد أن دخلت في الصلاة ترددت، أقطع ولا مقطع شيء، أطلع ولا مطلع شيء، ما ترددت في الحال، لأنه يجب أن تكون النية مجزوما بها من أول الصلاة إلى آخرها، فلو ترددت في قطعها في أثناء الصلاة بطلت صلاتك في الحال، ويجب أن تنوي ثم تكبر تكبيرة الإحرام من الأول. كذلك إذا دخلت في الصلاة جازما بها ثم قلت في نفسك إن دخل فلان أقطع الصلاة، لما دخلت أكمل، بطلت صلاتك في الحال، لأنك لا تكون جازما بالاستمرار في الصلاة حتى تنتهي منها. هذه فروع ولا بد من مراعاتها حتى تصح صلاتك. تكبيرة الإحرام يجب أن تمد الألف التي في لفظ الدلالة بقدر حركتين، ولو زدت فإن هذا يكون خطأ ولا تبطل الصلاة به، ولكن إذا مددت الألف بقدر حركة واحدة بطلت التكبيرة وبطلت الصلاة. طبعا لذلك كان تقول الله أكبر، نسمعها كثيرا، الله أكبر، يجب أن تقول الله أكبر حركتان، حرف المد هذا معروف في علم التجويد، حرف المد يجب أن يمد بقدر حركتين، وهذا هو المد الطبيعي، وأحيانا يمد أكثر من حركتين إذا اقتضى الأمر ذلك كوجود الهمزة أو السكون، هذا مفصل في علم التجويد. المد الطبيعي حركتان، الله أكبر، الله أكبر حركتين، الحركات تقدر بقبض الأصبع أو ببسطها كده أو كده. إذا وجد السكون كان المد لازما إلى ست حركات، إذا وجدت الهمزة وكانت متصلة مع حرف المد كان هذا مد يسمى مد متصل، يجب أن يكون أربع حركات أو خمس حركات، وإذا كان همزته في كلمة ثالثة حرف المد كان هذا مدا منفصلا، يجب أن يكون حركتين أو أربع حركات أو خمس حركات، هذا مشهور، هذا مفصل فيه يعني التجويد. هنا في حالتنا يجب أن تمد حرف المد الذي هو في لفظ الجلالة يعني في كلمة الله بقدر حركتين، فإن خصصت بطلت التكبيرة، فيجب أن تقول الله أكبر. لو قلت الله أكبر صح، ولكن هذا يعتبر خطأ من ناحية اللغة، من حتى أنك مددت أكثر من حركتين مع عدم وجود ما يقتضي الزيادة، لأنه ليس هناك همزة بعد حرف المد، وليس هناك سكون بعد حرف المد، فينبغي أن يكون المد بقدر حركتين فقط، ولو زدت كانت صلاتك صحيحة، ولكن مع الخطأ، مع الخطأ الذي يذكر الصلاة. نسمعها كثيرا في الأذان، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ بخلاف العلم، وساعات من بعد أكثر من كده بكثير. التكبيرة صحت ولكنها وقع فيها خطأ من ناحية مد هذا الحرف أكثر من حركتين دون وجود ما يقتضي الزيادة. الله أكبر الله حرف مد وراح ه عليها ضمه ان وقفت عليها هيبقى تقول الله كده الحاله. اذا وصلت لفظ الدلاله بلفظ اكبر واجب عليك ان تتابع بالضم التي على الحرف على حرف الهاء فتقول الله اكبر. فكأن حرف المد بعده ضمه ولكن بعده لهمزه ولا سكون، فلا يجوز لك ان تمد اكثر من حركتين. ولو مددت كانت التكبيره صحيحه ولكن مع الخطا، وهذا الخطا لا يبطل الايه الصلاه. لا يجوز لك ان تشبع الضمه التي على الهاء التي في اخر لفظ الجلاله حتى تاتي بواو فتقول الله اكبر. فنتيجه لاشباعك للضمه اتيت بواو بين اللفظين فهذا مبطل للتكبيره، وما دامت التكبيره قد بطلت فقد بطل الصلاه ايضا، وهذا بلا خلاف نعلمه. يجب ان تاتي بضمه على الحرف ولكن دون ان تشبع الضم حتى تاتي بواو بينهما الله اكبر عادي الله اكبر، انما الله اكبر خطأ. محمد محمود كانك اتيت بلفظين مختلفين، يبقى الله يدل على شيء واكبر على شيء اخر، وهذا باطل بالاجماع. كذلك لا يجوز لك ان تمد الباء التي في لفظ اكبر، فلا يجوز ان تقول الله اكبر بطلت الصلاه بطلت التكبير، ولك ان تعدها واذا لم تعدها بطلت صلاتك بلا خلاف معلومه. هذا كثيرا ما نسمعه في الاذان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بطل الاذان وبطلت الاقامه ان كانت بهذه الطريقه، وبطلت الصلاه نتيجه لبطلان التكبيره. الله اكبر اكبر يطلق على الطبل الكبير، أظن يطلق أيضا على الحي، فاللفظ اختلف في المعنى من أجل زيادة حرف واحد فيه. أكبر تختلف عن أكبر، فيجب أن تراعي كل هذا. كذلك لا يجوز لك أن تمد الهمزة التي في اللفظ أكبر، فلا يجوز أن تقول الله الله أكبر، يبقى لا يجوز ان تمد الهمزه التي في لفظ الله، فلا يجوز ان تقول الله اكبر، ولا يجوز ان تقطف الالف التي في لفظ الله فتقول الله اكبر ما دام انت متابع قطر حركتين، ولا يجوز ان تشبع الضمه التي على الهاء حتى تاتيها بالواو فتقول الله اكبر، ولا يجوز لك ان تمد الهمزه التي في لفظ اكبر فلا تقل الله اكبر، ولا يجوز لك ان تمد الباء التي في لفظ اكبر فلا يجوز ان تقول الله اكبر. على قول بعضهم اذا فصلت بين لفظك الله وبين لفظ اكبر بفاصل يسير بغير المعنى صح، كان تقول الله العظيم اكبر صحت على قول بعض الشافعيه. على قول البعض اذا قلت الله الاكبر صح، وعلى قول الاكثرين او الكثيرين لا يصح، يجب ان تقول الله اكبر لان هذه الصيغة التي كان النبي يقوله عليه الصلاة والسلام وما علمناه قال صلاة غيرها. فإذا كان أمر لك بيقين يجب عليك أن تقول الله أكبر دون زيادة ودون نقص. طبعا لا يجوز لك أن تقول الله أجل الله أعظم. والحنفية قالوا بجواز ذلك لأنهم قالوا أن تجارة الأحرام تقص فيها واجبة وليست ركنا، فتجب على المصلي الإعادة وإن كانت الصلاة صحيحة فلم يدع كان أثما. وعلى قول الجمهور التكبيرة ركن من الأركان فتبطل الصلاة بتركها. بعض الناس يقول الله أكبر بطل الصلاة على قول كلمة المسلمين لأنه عدل الكاف بالجيم ولفظ التكبير بالكاف، فأقول الله أكبر فإن قلت الله أكبر بطلت الصلاة لبطلان التكبيرة. بعض الناس يقول الله أكبر غلب الكاف قافا بطل الصلاة، فمن قال الله أكبر بطل صلاته ومن قال الله أكبر بطل صلاته. فجب أن تقول الله أكبر. بعض الناس يجعل الكاف كالشين أشبر أشبر، فإن قالها بالشين أو جعل الكاف تخرج بصوت الشين بطل صلاته. الأسئلة بعد ما خلص. بالنسبة لمريض اللسان حيث إن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وحيث إن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحيث ان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخر الوارد، هذا يدل على ان المريض اي مريض اللسان له عذره فله حكم اخر. كلامي كله منصب على من كان صحيح اللسان، واما من كان مريض اللسان فعليه ان يقوم لسانه بقدر المستطاع حتى يأتي باللفظ على وجهه، فإذا عجز كانت صلاته صحيحة بلا خلاف على أمه ولا شيء عليه. يعني رجل لا يمكنه أن يقول الكاف إلا جيما، فقال الله أكبر صح الصلاة لنفسه وصح صلاته للمرضى مثله، وأما صلاته بالقارئين أي بصحيح اللسان الذين يمكنهم أن يأتوا باللفظ على وجهه تعتبر باطلة بهم، إمامته بهم باطلة، وأما صلاته لنفسه فهي صحيحة وصلاته للمرضى مثله صحيح وصلاته بالقارئين باطلة، صلاته هو صحيح صلاته وراه باطلة، إمامته بالقارئين باطلة. هذا سنقوله إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مبحث القراءة. صلاة القارئ خلف الأم وصلاة الأم خلف القارئ، فمن كان غير قادر على أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام على وجهها الذي ذكرناه يجب عليه أن يقوم لسانه، يعني مش الحمد لله أنا ما أطلبش، لا، يجب عليه أن يحاول إخراجها على الوجه الصحيح، فإن عجز سقط عنه هذا أو رفع عنه أو أفضى عنه. فمن كان لم يمكنه أن يأتي بالكاف إلا شينا مثلا أو جيما إلى غير ذلك فيجب عليه أن يقوم لسانه، فإذا لم يستطع صح صلاته لنفسه وللمرضى مثله، ولكن إمامته بالقارئين باطلة. ويجب عليهم أن يخرجوا رجلا قارئا منهم لكي يكون إماما بهم.
الله أكبر.
وبعد ذلك
أي بعد أن تدخل بتكبيرة الإحرام، ضع يديك اليمنى على اليسرى على الرسغ والشاد على الصدر، صدره،
هذا الوضع
مستحب على قول أكثر أئمة المسلمين وليس بواجب. في الحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى أو يده اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد، هذا المفصل يسمى الرسغ، وهذا الجزء يسمى الساعد، وهذا الجزء يسمى العضد، وده اسمه ايه؟ قلناه المرفق او المرفق. يجوز بالنسبة للمرفق ان يقال المرفق بكسر الميم بفتح الميم وكسر الفاء، ويجوز ان يقال المرفق بكسر الميم وفتح الفاء. اما المنكب فلا يقال فيه الا بفتح الميم وكسر الكاف، فلا اقول منكب اقول منكب. المرفق يجوز ان يكون بلغتين مرفق وايه ومرفق، المنكب بفتح الميم وكسر الكاف. كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى او ذراعه اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد، والامر للوجوب. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في الصلاة وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وفي الحديث انه من حديث المفعول انه دخل في الصلاة فراه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى، فإما أنه فيه أمره وضع اليسرى ووضع يده اليسرى على اليمنى، كما أنه أمره وضع اليمنى على اليسرى أو وضعه اليمنى على اليسرى، يعني رفع يده اليمنى ووضعها فوق اليسرى، لا أذكره على وجهه. وضع اليمنى على اليسرى سنة أي مستحب وليس بواجب، وهذا قول كلمة المسلمين. وذهب بعضهم رواية عن مالك أنه يرسل يديه، يعني يجعل يديه على جانبيه هكذا دون أن يضعهما على صدره أو تحت صدره، وهذا قول مرجوح لما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعديل السحور وبأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا أو نضع يميننا على شمالنا في الصلاة. القرينة الدالة على أن وضع اليدين بهذه الأيئة بهذه الهيئة في الصلاة ليس واجبا هي حديث المسيء لصلاته، لأنه ما علمنا أنه في لفظ من ألفاظ حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم له ثم ضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا تظهر قرينة ذلك على أن وضع يديه ليس واجبا، فمن وضع يديه فقد أتى بالمستحب، ومن أرسل يديه فلا شيء عليه، وتكون الصلاة صحيحة بلا خلاف نعلمه من أحد منكم من أمة المسلمين. الوضع ذهب الأكثرون إلى أنه يضع يديه اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته، يعني
الصورة كده صدره هذا قول الأكثرين قول ثبت غيرهم. ولكن السنة أن يضع يديه اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره. الحديث لو راه وقال ابن حجر وروى عنه ابن خزيمة وغيره إلى غير ذلك أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره أو شد بيده اليمنى على اليسرى على صدره وهذا هو الصدر. في الحديث الذي رواه علي من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة هذا حديث قبل تكون بحجة ولا يقاوم بقية الأحاديث التي دلت على أن وضع اليمنى على اليسرى يكون على الصدر لأن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم بحجة. من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة يعني هنا كده وهذا قول الحنفي وقوله مرجوع لأن الحديث الوارد بهذه الهيئة ضعيف لا تقوم بحجة. وأما الأشبه بالسنة هو أن تضع يديك اليمنى على اليسرى على إيه؟ على الصدر. وهذا يقويه أو يؤيده كثير من العباس لقول الله تعالى فصل لربك وانحر فسر لفظ وانحر أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على موضع النحر وهو إيه؟ الصدر موضع الدبر فصل لربك وانحر أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على موضع النحر يعني على الصدر. وسواء وضعت يديك اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة فالصلاة صحيحة بلا خلاف نعلمه ولكن الخلافة الأفضل. الأشبه بالسنة أن تضع يديك على الصدر ولو رأيت من يضعهما تحت السرة فلا حرج عليه والأفضل ما ذكرنا ولو رأيت من يضعهما تحت صدره فوق سرته فلا شيء عليه والأشبه ما ذكرنا يعني الأمر لا يقتضي إنكارا ولا يقتضي عنفا في النطق ولا يقتضي مخاصمة ولا منازعة ولا معركة إلى غير ذلك لأن هذا مجرد اختلاف في المستحب وترك المستحب أصلا ليس ممكن للصلاة. بعد أن تضع يديك اليمنى على اليسرى على صدرك هناك بعضيات أيضا للوضع إما أن تقبض باليمنى على اليسرى يعني تضع اليمنى على اليسرى قابضا عليها وإما أن تضع يديك اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد كده وكده إنما كده مظنك يا شفت بيعمل كده هذا يطور مخالف للسنة أن تضع اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد كده يبقى أنت وضعتها على المرفق عليه مع العضد والسنة أن تضع اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد يعني هكذا ولو وضعت هكذا هكذا الصلاة إيه؟ صحيح. خامس خصوص نحن قلنا كمان هناخد اقل من ساعة ونص ولا حاجة قلنا ساعة وربع ساعة وعشرة تواتر الناس اكتفي بهذا ثم نكمل ان شاء الله على حسب الوعد الذي كنا قد وعدناه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.